الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 والأخير إن شاء الله من التدمرية. قال رحمه الله: أنواع الفناء. والفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها وهو الفناء الديني الشرعي، يعني هذا لا يسمى فناء، هذا يسمى متابعة، الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر الله به فعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. أولا، الفناء هذا مصطلح صوفي، مصطلح صوفي، وعندهم هذا النوع الذي ذكره شيخ الإسلام فناء العامة. العامة هم الذين يشتغلون بطاعة الله عز وجل، وهم الذين يلتزمون المأمور ويتركون المحظور ويصبرون على المقدور. وأما من وصل من أولئك إلى ما يسميها بدرجة اليقين، حلت له المحرمات ورفع عنه التكاليف، وصار كثير منهم في أحسن أحوالهم أن يكون مجنونا لا يؤاخذ بقوله ولا بفعله. وأما الفناء الثاني هو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، يعني يبقى متفكرا في الله، يترك العبادة، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر، هذا معنى فيفنى بمعبوده عن عبادته. ما أمر الله بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله، وبمذكوره عن ذكره، ما يذكر الله فقط يفكر فيه، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبمسوى الله. فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك، يعني يترك الواجبات من أجل أشياء ليست واجبة وليست مطلوبة منه. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوء، يعني هؤلاء أصحاب الحلول والاتحاد، كل شيء هو الله، أو أن الله متحد بكل شيء، خلاص عنده لا حلال ولا حرام ولا حق ولا باطل ولا هدى ولا ضلال، لأن كل شيء عنده السوء الذي هو الله عندهم، هذا ما هو فناء، هذا فناء في الضلالة. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوء، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد، يعني إذا كان العالم كله عندهم هو الله، إيش فائدة عاد تقول هذا حلال وهذا حرام، هذا حق وهذا باطل، هذا هدى وهذا ضلال، كل الله، العابد والمعبود هو الله، والطائع والعاصي هو الله، صلى الله السلام والعافية. وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكن أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهد القدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور، فعوم الوجوب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعاب فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له: هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. يعني هذا رد على الجبرية، يقول عندك الجبري الذي يقول الإنسان مجبور، وأنه كالريشة في مهب الريح، أو كالميت من يده المغسل، قم بضربه، هل سيمضي لك هذا؟ ما سيمضي لك، ربما يخاصم وربما يقاتل وربما يقتل وربما يطالب بحقوق، على مذهبه ليس له شيء، لأن الإنسان مجبور، ما له تصرف ولا له فعل ولا له استطاعة ولا له قدرة، بل هو طائع في هذا الضرب، على حد قول بعضهم هو طائع في هذا الضرب في هذا الفعل، يعني بهذا يهدم مذهبهم. كيف إذا رجعنا إلى أدلة الوحيين وإلى طريقة السلف رضي الله عليهم؟ والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. إذا قيل لك اصبر فهذا هو المطلوب، إذا قيل لك اتق الله فهذا هو المطلوب، إذا قيل لك أسباب الفلاح فهذا هو المطلوب، كل عائد إلى هذا. فعل مأمور طاعة لله، ترك محظور طاعة لله، صبر على مقدور طاعة لله عز وجل. كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال تعالى في قصة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. لهذا قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمرهم على الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن، هذا هو القول الصحيح أن إبليس يعتبر أبا للجن، أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. في أغلب قصص سورة هود الأمر بالاستغفار. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في عثمان بن مطر ضعيف لكن المعنى صحيح، الأهواء يفعلها الإنسان ولا يتوب منها بينما المعاصي قد يتوب منها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه، لأنه توسل إلى الله بالتوحيد وجاء بالاستغفار. وجمع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود، لأنه لا بد من قصور، لا بد من قصور في فعل المأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة قال أستغفر الله مع كماله لكن يعلمنا. وهكذا ذكر الله عز وجل مستغفرين بالأسحار بعد قيام الليل يقوم يستغفر، بعد الحج استغفار، بعد مجالس الذكر والقرآن استغفار، لأنه قد يقع قصور. وإن كان الشأن الاستغفار من الذنوب فهذا أمر واضح، ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفر 3، قال تعالى المستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوع سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تأول القرآن، حديث عائشة. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيد به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آداه الناس علم أن ذلك مقدور عليه. يتعامل معها التعامل الشرعي مع الأذية، مع ما ينوبه من المصائب وما يلحقه من المعائب، فالعيب يتوب منه، والمصيبة التي هي من الأذى يصبر. ومن هذا الباب احتاج يا آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ويسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامي، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق، وعصى آدم ربه فغوى. قال: بكذا وكذا سنة. قال: فحج آدم موسى. وذلك أن موسى لم يكن عاتبه لآدم لأجل الذنب، يعني الذنب قد تاب منه، كيف يعاتبه على ذنب؟ هو عاتبه على الإخراج من الجنة، وآدم احتج على الإخراج من الجنة بالقدر. والوجه الثاني أن آدم احتج بالقدر على فعل الذنب لأنه قد تاب منه، أما إذا لم يكن قد تاب منه ما يجوز الاحتجاج بالقدر، فإن آدم كان قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا في المعائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به توكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء الصالحين. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة والاستعانة. وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. قوله تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين: أحدهما إخلاص الدين لله، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا لما الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربع أقسام: فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، يعني جمعوا بين الأمرين. وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس له توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع، فلذلك يبقى في هم وغم وضيق ونحو ذلك. بينما لو جمع للعبد بين الاستعانة والعبادة فقد تمت له المراتب: إياك نعبد وإياك نستعين. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة. كثير من فرق الضلالة قد تجد منهم عبادا، تجد منهم صواما، تجد منهم قواما، تجد منهم توكلا، تجد منهم صبرا، لكن أين هو من السنة؟ ما عنده سنة. فقد يمكن يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقب له الصنف الأول وإن لم يعطى ظاهره ما ذكر. أعظم كرامة دوام الاستقامة، أعظم كرامة دوام الاستقامة، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع. والعجز هؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكنه لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأجسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدرهم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة. وكلت الطائفتين نشأت من البصرة، المهم كلهم على ضلال، سواء من عرف الأمر والنهي وعبد الله ولم يحقق القدر، أو من حقق القدر ولم يعبد الله، لم يفعل المأمور ويترك المحظور. لابد من الأمرين، فعل المأمور ترك المحظور، صبر على مقدور. وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه والصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يعني حديث شبه متواتر جاء في الصحيحين وغيرهما. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقام الدين، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. في البخاري. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتبرغ بكم عن سبيله. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والضال النصارى ضالون. الحديث فيه ضعف بهذا السياق، لكن هذا هو المعنى الذي أجمع عليه المفسرون، وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه فضلوا وغضب الله عليهم، والنصارى عبدوا الله بغير علم فضلوا ولهم حظ من الغضب. ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنه: يتكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بهذا نكون قد انتهينا في يومنا هذا 12 من ربيع الأول لعام 48 و400 في مسجد الصحابة من تدريس كتاب التدمرية، ولإتقانهم على الطالب إلا أن يعود إليه ملخصا لقواعده، يعني الكلام المفسر للقواعد والموضح للقواعد هذا خلوا على جنب، ابدأ واهضم القواعد، سواء القواعد التي نص عليها كقاعدة أو القواعد التي يعني تدل على ذلك، ستجد أنه من السهولة بمكان، وستستفيد منه في سائر الليالي والأيام بإذن الله عز وجل، لا سيما في باب توحيد الأسماء والصفات، مع أن فيه فوائد كثيرة في الأصل الثاني، في باب القدر، في باب الشرع، في باب الاستغفار، يعني كتاب عظيم يحاول الإنسان في إتقانه، وإذا أتقنه سهل أمره كثير من الأشياء نكررها ربما أخذناها من هذا الموطن أو من غير هذا الموطن، وهي مسطرة في هذا الباب. انظر في باب توحيد الألوهية كم ساق من الأدلة، في باب أنهم يؤمنون بالربوبية كم ساق من الأدلة، الاستغفار كم ساق من الأدلة، يعني كتاب ماتع وسهل ومفيد، ومجمل أهل البدع في هذا الباب ذكرهم، إما فلاسفة باطنية ومن إليهم، جهمية ومن إليهم، معتزلة ومن إليهم، أشاعرة ومن إليهم، أهل سنة خاص، يضاف إليهم الممثلة قد رد عليهم في الجملة، وكذلك المفوضة. فستجد مذهب أهل السنة مبين في هذا الموطن، ومذهب أهل البدعة قد رد عليهم إما بالإجمال وإما بالتفصيل. وهذا هو طريقة العلم، أن تعرف أقسام الناس في أي مذهب، أقسام الناس. فالآن لو نظرنا إلى باب الأسماء والصفات، أقسام الناس مثبتة نفاة، ثم المثبتة أهل سنة ممثلة، يميز مذهب أهل السنة عن الممثلة، والنفاة منهم نفاة الأسماء والصفات، منهم نفاة الصفات فقط، منهم نفاة بعض الصفات، والمفوضة قد يندرجون تحت هذا أنهم ينفون العلم المعاني. ثم تتعامل مع كل طائفة من الطوائف بقدر البدعة التي هي عندهم، وكل طائفة يلزمها من اللوازم ما تلزم به غيرها. ستجد أن الجهمية يلزمون بلوازم، هم يلزمون به المعتزلة، ويلزمون به الأشاعرة، ويلزمون أهل السنة، وهكذا المعتزلة يردون على الجهمية بردود قوية لإثبات الصفات، لإثبات الأسماء في مذهبهم، يردون عليهم ردود قوية في إثبات الأسماء، وأنه لا يلزم من إثبات الاسم لا تمثيل، ولا يلزم منه كذلك تركيب، ولا يلزم منه تجسيم، ولا يلزم منه تعدد، ولا يلزم منه كل الشبه التي يرمى بها أهل السنة، يعني يرد المعتزلة على الجهمية فيها. ثم تجد الأشاعرة، وأيضا من باب الفائدة، الإلزامات التي يلزم بها أهل السنة المعتزلة تجد الجهمي يلزم به المعتزلي، يعني من حيث أن الآن أنت مجسم، الآن أنت ممثل، الآن أنت كذا، لأنه أثبت الأسماء. ثم إذا جئت إلى الأشاعرة، كم من الردود بين الأشاعرة وبين المعتزلة، ردود ومؤلفات وكتب ومناظرات، لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يعني مناظرات. حتى أن أبا الحسن الأشعري ما هو الذي دخل مذهب الأشاعرة، حين خصم أبا علي الجبائي ناظر استمرت معهم من المغرب إلى الصباح في بعض مسائل القدر، ما استطاع أبا علي أن يخرج منها فخصم. مناظرات بين الأشاعرة وبين المعتزلة في أن إثبات الصفات في الجملة ليس بتمثيل ولا بتجسيم ولا بتركيب ولا بتمثيل، لكن حين تأتي إلى الأفعال الاختيارية وكثير من الصفات الخبرية تجد أن الأشعرية تنفيها، فيلزمون باللوازم التي يلزمهم بها المعتزلة، ويرد عليهم أيضا بالطريقة السلفية، لوازم المعتزلة من باب التنزل، ليس من باب أننا نفرح بلوازم المعتزلة، لكن يلزمك يعني إذا عطلت هذه الصفة يعني أن الله كذا، أو إذا أثبت هذه الصفة أن الله كذا، باب الإلزام. والحمد لله في آخر المطاف كما يقول العامة لا يصح إلا الصحيح، ليس إلا مذهب أهل السنة والجماعة، المذهب السلفي السوي، المذهب السلس السهل. لا تتهيب من تعلم العقيدة بمثل هذه القواعد ومثل هذه الكتب التي ربما تصعب على الطالب، لا، العقيدة هي من السهل بمكان، أسهل من المسائل الفقهية. المسائل الفقهية عندنا خلاف تنوع وخلاف أفهام، عندنا أقوال متكاثرة وأدلة يعني ظاهرها التعارض تحتاج إلى جمع، أما باب العقيدة ولا تحتاج إلى شيء، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وفي النفي ليس كمثله شيء، انتهينا. الحوض حوض، الصراط صراط، الميزان الميزان. قد تجد بعض التفريعات التي يعني فيها نوع اختلاف، لكن في الجملة اتفاق. مثل النفس، يعني أهل السنة متفقون على إثبات النفس لله، لكن هل هي الذات المتصفة بالصفات أو هي صفة من صفات الذات؟ مثل حديث إن الله خلق آدم على صورته، أهل السنة متفقون على إثبات الصورة، لكن هل هذا الحديث من هذا الباب أو من غير هذا الباب؟ مثل النزول إلى السماء الدنيا، يعني هل يخلو أم لا يخلو بحركة وانتقال أو غير؟ هذه أمور جاءت متأخرة، ومع ذلك أهل السنة متفقون على أنه على عرشه وأنه ينزل إلى السماء الدنيا. مثل هذه الأشياء لا تؤدي إلى يعني تبديع وتفسيق وتكفير ونحو ذلك، مع أن الطريقة الأسلم التي أشار إليها الذهبي وأشار إليها ابن قدامة وسلكها الشيخ ابن عثيمين هكذا مشايخنا، أن هذه المسائل لا تدخل فيها، يعني أن الدليل ما جاء بها، يخلو من العرش أو لا يخلو من العرش، حركة وانتقال أو غير حركة وانتقال. لكن مثل أبي عثمان الدارمي رحمه الله، يعني هو يريد يرد على الجهمية، وربما قد وجد منهم النفي للنزول، فشدد في إثبات ذلك حتى ذكر الحركة والانتقال ونحو ذلك، ويرد على من في ذلك. لكن في الجملة باب العقيدة باب كما يقال محكم بين واضح جلي، دليل واحد، ما استقى أهل السنة فيه واحد، سواء صح بالقرآن ثبت بالقرآن أو ثبت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو ثبت بإجماع السلف رضو الله عليهم، لأن الإجماع لا يقوم إلا على نص. إلى هنا بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.